الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 17: القيافة حرام في الجملة. قيل بأن القيافة هي عبارة عن معرفة العلم الذي يعرف بواسطته شبه الرجل بأخيه أو بأبيه أو بأقربائه، أو العلم بالآثار. هذا هو المراد بالقيافة. الدعي الإجماع في كلماتهم على تحريم القيافة، فتكون من جملة المحرمات. فالدعية في بعض الكتب الفقهية بأنه لم يعرف الخلاف من أحد في تحريم القيافة. تارة يفترض أن المقصود بالقيافة هو حصول الظن أو العلم بماذا؟ أو العلم بالنسب، يعني الغرض من مراجعة القائف هو حصول الظن، أو غرض من ممارسة عملية القيافة هو حصول العلم بالنسب أو الظن بالنسب، إذا فرضنا أن هذا يوجب الظن أو يوجب العلم. على الظاهر أن هذا المقدار لا إشكال في جوازه، ولم يقل أحد بحرمته، وإنما الحرام هو عبارة عن القيافة التي يترتب عليها الآثار في النسب وفي غير النسب. هذا هو المحرم على الظاهر. ولذا يرى المصنف بأن كل من أطلق تحريم القيافة لابد أن ينزل كلامه على ماذا؟ على هذه الصورة، يعني على افتراض ترتيب الأثار على قول القائف أو على عملية القيافة. ولذا نهي ماذا؟ نهي عن مراجعة القائف والعمل بقوله في بعض الروايات، وهذا يكون دليل على ماذا؟ على تقييد التحريم بهذا الشيء، بمعنى أن الحرام ليس هو مطلق مراجعة القائف أو العمل بالقيافة أو ممارسة القيافة خارجا، وإنما الحرام هو القيافة التي يترتب عليها الأثر في النسب وفي غير النسب. الروايات الدالة على التحريم كثيرة جدا، يتعرض المصنف إلى بعضها، وإن كان أغلب هذه الروايات ضعيف السند على الظاهر، ضعيف السند على الظاهر. نعم، يمكن أن يستدل على التحريم بغير الروايات، وذلك عن طريق التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن كما فعله بعض المحققين، فإن هذه الآيات لعمومها تنهى عن العمل بكل ظن، والظاهر أن قول القائف أو القيافة لا توجب أكثر من حصول الظن. في الحالات الغالبة لا يوجب قول القائف أو ممارسة القيافة من قبل الإنسان نفسه، لا يوجب إلا الظن بأن هذا ابن ذاك وهذا أخ ذاك وهكذا، والظن نهينا عن العمل به بمقتضى هذه الآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن. هذه الآيات مهما فسرناها، سواء قلنا بأنها تتضمن حكما تكليفيا وهو تحريم العمل بالظن تكليفا، أو قلنا كما هو المشهور والمعروف أنها إرشاد إلى عدم حجية الظن وعدم جواز التعويل على الظن، مهما كان المراد بهذه الآيات فهي بالآخرة تنتج عدم جواز العمل بماذا؟ بقول القائف، وعدم جواز الاستناد إلى القياسة وترتيب الآثار على ذلك، لأن هذا عمل بالظن وقد نهينا عنه تكليفا، أو هو ليس حجة والآيات ترشد إلى ماذا؟ إلى عدم حجيته. وأيضا استدل بعضهم مضافا إلى ذلك بالاستصحاب، بدعوى أن القياسة إذا كان الغرض منها ترتيب الأثر، والأثر بحسب الفرض يظهر في باب النسب، فإذا معنى ترتيب الأثر على القياسة هو إلحاق هذا بأبيه وهذا بأخيه، يعني إثبات النسب. الأثر المترتب على القياسة هو إثبات النسب، وهذا معارض للاستصحاب بلا إشكال، لأن الاستصحاب يقتضي عدم ثبوت النسب، واضح، باعتبار النسب أمرا حادثا مسبوقا بيش مسبوقا بالعدم. فإذا كان النسب يعني وجود علقة بين هذا وهذا من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم ولو بنحو العدم الأجلي، فحينئذ مقتضى استصحاب ذلك العدم هو عدم ثبوت هذه العلقة، فإذا الاعتماد على قول القائل سوف يعارض الاستصحاب، ومن الواضح بأن الاستصحاب دليل شرعي يجب العمل به ما لم تعارضه حجة أقوى منه كالإمارات المعتبرة. العدم عدم أجلي ما له معنى، وقلنا عدم أجلي واضح. العدم عدم النسب كان ثابتا سابقا بلا إشكال، ولو قبل تولد هذا المولود واضح، ولو قبل وجود هذين الشخصين اللذين نريد أن نثبت بينهما النسب ونثبت بينهما العلقة النسبية، هذا العدم متيقن سابقا. خب الآن نشك أن هذه العلقة وجدت أو لا، الأصل عدمها. هذا الاستصحاب يكون حجة ومعتبر ما لم يعارض بحجة أقوى منه، والحجة الأقوى منه ليست هي إلا عبارة عن الإمارات المعتبرة، لأن الإمارة هي التي تكون حاكمة ومقدمة لمن؟ على الاستصحاب. والمفروض أن القياسة أو الظن الذي يحصل من القياسة بحسب الفرض أنه ظن شنو؟ ليس معتبرا واضح، يعني نشك في اعتباره. فإذا لا يمكن أن نرفع اليد عن الاستصحاب عن طريق العمل بماذا؟ بقول القائف أو بالقياسة. إذا هذا يكون من جملة الأدلة المثبتة لعدم جواز ترتيب الأثر على ماذا؟ ها؟ على الظن الحاصل من القياسة. ودائما استصحاب مخالف القياس. ها؟ اي هذا لا، الاستصحاب مخالف طبعا كلامه. قال السابع عشر: القياس حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع، والقائف كما عن الصحاحي والقاموسي والمصباح هو الذي لا يعرف الآثار، هو الذي يعرف الآثار، وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، وقيد في الدروس بل ميسية ذكرناها سابقا نسيتهم ميسية الفاضل ميسي مو أي الفاضل ميسي على الظاهر الفاضل ميسي، وعن النهاية ومجمع البحرين بل وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح قيد حرمتها بما إذا ترتب عليها شنو محرم واضح، وإلا شو مجرد القياس استعمال القياس كأي علم آخر يوجب الظن بالأمور والظن بالقضايا، هذا ليس فيه محذور، إذا ترتب عليها محرم. يقول المصنف تعليقا على ذلك: والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد يعني هذا القيد مراد للكل، لكل من أطلق التحريم مراده هو شنو؟ هو أنه إذا ترتب عليها أثر محرم، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخصين لا دليل على حرمته. أنا أعتقد أن زيد ابن عامر، المن أو ظن نتيجة القياس ما بي التحريم، الحرام هو أن أرتب آثار على ماذا؟ على هذا الاعتقاد، لا دليل، لا دليل على تحريمه. ولهذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف وشنو؟ والأخذ بقوله. ففي المحكي عن الخصال: ما أحب أن تأتيهم، وعن مجمع البحرين أن في الحديث: لا آخذ بقول قائف، وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار. قاعد تلاحظون العبارة؟ في أنه العامة نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ظاهرا أنكر تقرأ وقد أنكر ذلك عليهم يعني على العامة وين في الأخبار. ماذا أنكر؟ أنكر نسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله عمله بقول القافة، أنكر عليهم ذلك في أخبارنا، كما يشهد به ما عن الكافي. الظاهر العبارة أنه هذه الرواية التي سيأتي نقلها تكون شاهد على ماذا؟ على هذا الإنكار. جراء العبارة مقتضى عبارة المصنف، مع أنه على ظاهر الرواية ما فيها دلالة على من على هذا الإنكار، بل بعضهم يرى أنه ليس فيها دلالة على التحريم أصلا. أي رواية التي سنقرأها ظاهر عبارة المصنف واضح شو الظاهر، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد به، يعني يشهد بهذا الإنكار على الظاهر، يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى ابن نعمان المصري قال سمعت علي بن جعفر. لا أصل الحكم، أي بس خلاف الظاهر. بليغ نعمان المصري عندنا مصري بل. قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين ابن علي ابن الحسين، يعني حفيد الإمام السجاد، واضح؟ علويين واحد منهم يحدث الثاني، أقرباء الأئمة سلام الله عليهم. فقال من قال؟ يعني علي بن جعفر قال لقد والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فقال الحسن إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته، أي إخوة الرضا عليه السلام. فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه، يعني ليس فقط إخوته بغوا عليه، نحن عمومته أيضا بغينا عليه. فقال له الحسن جعلت فداك، كيف صنعتم فإني لم أحضركم؟ قل القصة شنو. قال فقال له قال فقال له اخوته، الظاهر ان الحديث ظاهرا الحديث يعني مقطوع، لانه يعني بعد ان سلسل قضية يعني ينقل له نفس الواقع اللي حدثت بين الامام وبين اخوة الامام. فقال له اخوته، قال يعني له المن يعني الامام الرضا سلام الله عليه، فقال له اخوته ونحن ايضا ما كان فينا امام قط حائل اللون، في بالنسبة للإمام الجواد سلام الله عليه كأنه كان حائل اللون، معروف أن الإمام الجواد كان أسمر اللون، كان حائل اللون، فهؤلاء اعترضوا بأنه إحنا ما عندنا إمام شنو حائل اللون، ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا هو إذني، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة. قضى بالقافة، فبيننا وبينك القافة. فقال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه، وليكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا وقعدنا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته، وأخذ الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة، ووضعوا على عنقه مسحات، وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام وقالوا الحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا ما جواتنا الله، فقالوا ما له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن هنا له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه، فقال علي بن جعفر فقمت ومصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت أشهد أنك إمامي. الخبر نقلناه بطوله تيمنان. واضح؟ ظاهر الحديث انه ما في انكار هذا المطلب، بل ظاهر الحديث هو تقريرهم على هذا المطلب. غاية الامر انه اللي يمكن، الشيء الوحيد اللي يمكن جعل دليل للمصنف هو قول الامام الرضا لهم حينما طلبوا منهم احضار القافة ابعثوا اليهم، اما انا فلا، انا ما ابعث وراهم، اتبعت وراهم. هذا قد يجعل دليل على ماذا؟ على انه الامام كأنه ينكر مراجعة القافة ويعتبر ان مراجعة القافة عمل محرم، ولذا يقول انا لا ارتكب هذا العمل المحرم، انتم ابعثوا اليهم، اما انا لا ابعث اليهم. لكن واضح بانه هذا وحده يكون دليل على التحريم، ويكون دليل على ماذا؟ على ان الرجوع الى القافة عمل منكر اصلا، بل يفهم من الامام انه اقرهم على ذلك، لان نفس رضا الامام بذلك ولبس اللبس للجبة والقلنسوة واخذ المسحات وظهوره بهذا المظهر الخاص، حينئذ هذا يشعر بانه فيه نوع من ماذا؟ من التقرير. على كل حال الرواية ليس فيها دلالة على التحريم، وليس فيها دلالة على إنكار أن الرسول رجع القافة. أصلا الرواية بالنسبة إلى هذا الجانب أصلا أجنبية عنا، يعني بالنسبة إلى أنه ما نسبه العام إلى الرسول من أنه راجع القافة وأن الأخبار أنكرت ذلك على العامة، ليس فيه دلالة في الأخبار. الخبر ما فيه دلالة على أنه على الإنكار على العامة في دعواهم أن الرسول شنو عمل بالقيافة، ليس في الخبر دلالة على ذلك أصلا. واضح؟ نعم الخبر قد يدعى دلالة على التحريم باعتبار قول الرضا عليه السلام ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، لكن هذا من الواضح أنه ليس فيه دلالة على التحريم، لإن كان أن الرضا لا يبعث إليهم لغرض من الأغراض لسبب من الأسباب، لأن القضية لا ترتبط به، ترتبط بهم هم الذين ادعوا بأنه ليس ابنا له، مضافا إلى أن أصل الخبر ما يمكن التأويل لضعف سندا أولا، وثانيا مضمونة في المضمون عمات الإمام مثلا عرضهم على القافة، هذا يعني هذا ما يمكن نسب سيد الإمام عليه السلام. على كل حال بس هذا بيه تقرير، هذا بيه تقرير. على كل حال المسألة 12 الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. المسألة الأخرى في الكذب، تحريم الكذب مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، بل قالوا بأن الأديان أطبقت على ماذا؟ على تحريمه، وكل الأدلة الأربعة تدل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فالآيات الكثيرة الناهية عن قول الزور وعن الكذب والذم للمكذبين والكاذبين، كثير من الآيات. الأخبار أيضا كثيرة. الإجماع أيضا لا إشكال فيه، وإن كان هناك إشكال في الإجماع في أنه إجماع تعبدي أو شنو أو مدركي، هذا الإشكال سيال على أغلب الإجماعات، لكن احتمال أنه إجماع شنو مدركي مستند إلى هذه الأدلة الدالة على التحريم. العقل قالوا بأنه لا إشكال أن العقل يحكم بشكل مستقل بقبح الكذب، بل يعتبره من أقبح القبائح العقل، وإن كان بعض المحققين يناقش في هذا الحكم العقلي ويقول بأن العقل لا يحكم بكم في الكذب. نعم العقل إذا رأى أن الكذب تترتب عليه مفسدة عظيمة من قبيل قتل المؤمن، من قبيل إيقاع الفتنة بين الناس، من قبيل مثلا الإضرار بالغير وأمثال هذه الأمور، حينئذ يستقل بقبحه، وإلا مجرد الإخبار بخلاف الواقع من غير ترتب مفسدة على هذا الإخبار، قال بأن العقل لا يدرك قبح ذلك الإخبار أصلا. من قبيل يمثلوا له بأنه مش واحد يقول فلان مثلا هو عمره 30 سنة يقول أنا عمره 20 سنة، لماذا يكون قبيحا؟ واضح لماذا يكون قبيحا؟ العقل لا يستقل بقبحه. على كل حال سواء كان الحكم مستقل بقبحة أو غير مستقل بقبحة، تكفينا الأدلة الشرعية. المصنف يقول أن كل الأدلة الأربعة تدل على ماذا؟ على تحريم الكذب بما فيها الدليل العقلي، فيرى أن العقل يستقل بقبح الكذب وتحريم الكذب، ولذا بلحاظ أصل الحكم ماكو مجال للكلام، الحكم واضح ومسلم عند الجميع بلا إشكال. وإنما الكلام يقول المصنف ينبغي أن يقع في مقامين، المقام الأول أن الكذب هل هو من الكبائر أو لا، المقام الثاني في مسوغات الكذب. بعد الفراغ عن تحريم الكذب يقع الكلام في مسوغات الكذب وما يسوغ الكذب. في البحث الأول وهو أنه من الكبائر أو لا، يقع الكلام في أن الكذب هل هو مطلقا من الكبائر أو أنه مطلقا ليس من الكبائر، أو يفصل بين بعض صور الكذب فيلتزم بأنها من الكبائر وبين صور أخرى فيلتزم بأنها ليست من الكبائر. وهذا التفصيل ناظر إلى الكذب على الله والرسول فيكون من الكبائر، وإلى غيره مثلا فلا يكون من الكبائر. فالأقوال في مسألة عد الكذب كبيرة أو عدم عده كبيرة ثلاثة، واضح كونه كبيرة مطلقا، عدم كونه كبيرة مطلقا، والثالث التفصيل. المصنف يميل إلى الرأي الأول، يعني إلى كونه كبيرة ماذا؟ مطلقا بلا تفصيل، الكذب مطلقا كبيرا. الأخبار في هذا الباب متضاربة وكثيرة، فلا بد من استعراضها لنرى أنه على أي قول من هذه الأقوال الثلاثة تدل. نقرأ هذا المسمى ذي شيء. الثالثة من عشرة، الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، أحدهما في أنه من الكبائر والثاني في مسوغاته. أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح، ظهر أن العبارة بسندين كما هو المتعارف، كالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان، هذا السند لا يقصر عن من؟ عن الصحيح. هذه رواية العيون، هاي رواية العيون رواية مهمة جدا، تقدم الاستدلال بها في جملة من الموارد على الظاهر، والسر في أهميتها هي أنها تحصل كبائر إذا كانت تامة سندان ودلالتها أيضا واضحة، فيمكن الرجوع إليها في كل مقام يقع فيه النزاع في أن هذا الشيء هل هو كبيرة أو شنو أو لا، لأنها تحصي الكبائر، والظاهر أنها في مقام إحصاء وذكر كل الكبائر ستكون نعم المرجع لو تمت سندان. هذه الرواية ذكر فيها الكذب باعتباره أحد الكبائر التي نهى عنها الشارع، ذكر فيها الكذب فتكون دليلا لو تمت على كون الكذب مطلقا من ماذا؟ من الكبائر. لكن المشكلة في سندها، المصنف يقول بأن السند الذي ذكر في العيون ذكره الشيخ الصدوق في العيون إلى الفضل بن شاذان سند كالصحيح، وإن لم يكن صحيحا لكنه كالصحيح، وهذا كالصحيح إشارة إلى خدشة في هذا السند كما هو واضح، والظاهر أنه أن الخدشة هي أن الصدوق الشيخ الصدوق له ثلاث طرق إلى الفضل بن شاذان، طريقان من هذه الطرق لا إشكال في ضعفهما عند الجميع على الظاهر، طريقان من هذه الطرق لا إشكال في ضعفهما، أحد الطريقين هذين طريقين ضعيفين، ضعفه ناشئ من طريقان له ثلاث طرق، طريقان لا إشكال في ضعفهما، ضعف أحدهما ناشئ من جعفر ابن نعيم أو نعيم وهو ضعيف، يعني مجهول الحال، والضعف في الطريق الآخر ناشئ من وجود حمزة ابن محمد العلوي وهو أيضا مجهول الحال. ابن محمد العلوي، هذان الطريقان لا أشكال في ضعفهما، وإنما الكلام في الطريق الثالث. الطريق الثالث طريق الشيخ الصدوق الفضل بن شاذان، يوجد فيه عبد الواحد ابن عبدوس وعلي ابن قتيبة النيسابوري. علي ابن عبدوس، عبد الواحد ابن عبدوس وعلي ابن قتيبة النيسابوري، وقالوا بأنهما مجهولان. فالطريق الثالث كأنه أيضا ضعيف. من حكم بمجهولية هذين الشخصين في هذا الطريق حكم بضعف الرواية، يعني هذا معناه أن كل طرق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان ضعيفة، وكل الروايات اللي ينقلها الشيخ الصدوق عن الفضل بالنتيجة تكون شنو؟ ضعيفة. واضح. لكن المصنف يشير إلى إمكان، على الظاهر في قولك الصحيح يشير إلى إمكان تصحيح الطريق الثالث، وذلك أما بالنسبة إلى عبد الواحد بن عبدوس فلأنه وثقه بعضهم، وإن لم يكن ثقة فهو حسن على الأقل، فهو حسن على الأقل، وذلك لكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم كثيرا، بل لكونه من مشايخ من المشايخ الذي ينقل عليهم عنهم كثيرا، مضافا الى كونه من مشايخ الصدوق بالخصوص، فان الصدوق كثير الناقل عنه وكثير الترضي والترحم عليه، هو هذا عبد الواحد بن عبدوس. وهذا المقدار وقد يضم اليه غيره قد يفيد الحسن، ان لم يفيد ماذا؟ التوفيق. هذا بالنسبة إلى عبد الواحد. وأما بالنسبة إلى علي بن قتيبة الواقع في نفس الطريق أيضا، فأيضا قيل بحسنه باعتبار أن العلامة عده من المعتمدين عند الشيعة ووصف حديثه بالصحة. علامة وصف حديث ابن قتيبة بالصحة، مضافا إلى أن الرجاليين المتأخرين كالمحقق الكاظمي وأمثاله وثقوه صراحة، وكأن هذا المجموع من هذا كله أيضا يفيد ماذا؟ حسن ابن قتيبة. فالرواية بناء على هذا، هذا الطريق يكون طريق حسن ومعتبر، فإذا كان معتبر حينئذ تكون الرواية كالصحيح، يعني من حيث الاعتبار، يعني رواية معتبرة حالها حال روايات شنو؟ الصحيحة. ظهر هذا مراد الشيخ، إشارة إلى هذا المطلب. والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين عده من الكبائر، هذه الرواية الثانية الدالة على ماذا؟ الدالة على أن الكذب من الكبائر. إذن هناك روايتان صريحتان في أن الكذب من تنصان على أن الكذب من الكبائر، وما ذكره وما ذكرت هذه الروايات هو عنوان الكذب بلا تقييد، بلا ادعاء أنه صورة من صوره من الكبائر، لا، الكذب وظاهرها الإطلاق، وهو أن كل كذب يكون من الكبائر. وفي الموثق بعثمان بن عيسى أن الله تعالى جعل للشر، فيستفاد من الرواية أن استاحل الشرور ينبغي أن يكون شنو؟ أن يكون من الكبائر، لا شرور بحسب الكبائر. واضح الاستدلال شلون؟ وبالضمن أيضا يستفاد منه أن الشراب أيضا من الكبائر بنفس البيان. غاية الأمر أن الكذب أشد من الشراب، لأنه بصريح الرواية أن الكذب شر من الشراب. هذه الرواية نوقش فيها من حيث السند بعثمان بن عيسى، فإن بعضهم لم يوثق عثمان بن عيسى، على تقدير توثيقه تكون الرواية موثقة كما هو واضح كما عبر عنها المصنف، لكن بعضهم ناقش في توثيقه، هاي مناقشة سندية. وأما من حيث الدلالة فقد نوقش في الرواية بأن الرواية ليس فيها دلالة على التحريم فضلا عن كونه من الشنو كبائر. الرواية ما بيها دلالة على أن الكذب حرام، الرواية غاية ما يمكن أن يستفاد منها أن الكذب مفتاح للشرور، صحيح واضح، لكن كونه مفتاح للشرور لا يعني أنه حرام، فضلا عن أنه يعني أنه من المحرمات العظيمة جدا، يعني أنه كبيرة. كونه من مفتاح الشرور، مفتاح الشرور ما يعني أنه حرام، ولذلك في الأخبار ذكر بأنه في بعض الأحيان يكون الإقدام على الشبهة مفتاح للشرور، بمعنى أنه يمهد السبيل لماذا؟ لارتكاب الحرام، هذا معنى مفتاح للشرور. الكذب مفتاح للشرور لأنه يمهد ويمهد الأرضية، يخلق الأرضية معينة لكي يرتكب الإنسان الحرام، هذا ما يعني أنه حرام. ارتكاب الشبهات في الروايات أعتبر كذلك، ارتكاب الشبهة أعتبر في الروايات ممهد ويخلق أرضية لارتكاب ماذا؟ ارتكاب الحرام. من رتع حول الحماة أو شك أن يقع فيه في روايات الاحتياط، موشي؟ إذن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أنه حرام. لا نستفيد من الرواية أكثر من أن الكذب مفتاح للشر، يعني شنو مفتاح للشر؟ يعني أنه يمهد أرضية للدخول في ماذا؟ في الشر، واضح؟ هذا وحده ما يكون دليل على التحريم فضلا عن أن يكون دليل على أنه من الكبائر، فعلى الأقل يقول ما في دلالة على أنه من الكبائر، وإنما فقط في دلالة على التحريم، فلا يصح الاستدلال بالرواية على إثبات ماذا؟ على إثبات أنه من الكبائر. هذه المناقشة ذكرت مع المصنف. شر من هذه الجهة لأنه مفتاح من الجهة، يعني الرواية ما نستفيد منها أنه شر، يعني فيه حرمة أشد من الشراب، واضح؟ مضافا إلى أن كون الحرمة أشد من الشراب هذا موقوف على ما يثبت أنه من الكبائر، إلا إذا أثبتنا شنو؟ أن الشراب من الكبائر من الخارج، واستفدنا من الرواية أن الأشدية باعتبار التحريم، هذا مو واضح من الرواية، لعل الأشدية باعتبار أن كونه يخلق أرضية أكثر مما يخلق الشراب علما للدخول في الشرور، لأن يعني الرواية ما فيها دلالة. بعضهم احتمل في الرواية أن الرواية أصلا ناظرة إلى شيء آخر، شر من الشراب، احتمل فد احتمال عجيب هما أن من تعليلية وشار لا يستفاد منها أنها من أفعل التفضيل كما هو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن الكذب شر من الشراب، يعني شنو؟ يعني أشد شرية من شنو؟ من الشراب. شو ظاهر الرواية؟ هذا الاحتمال يقول لا، أنه الكذب شر من الشراب يعني شر ناشئ من الشراب، أن من جملة الشرور التي تنشأ من الشراب واحد منها شنو؟ الكذب. واضح؟ للشر أقفال، وجعل مفاتيح الأقفال الشراب، والكذب واحد من هاي الشرور اللي تنشأ من شر من الشراب، يعني شر ناشئ من الشراب، مو بمعنى الأفضلية والأفعال التفضيلية. واضح؟ هذا الاحتمال الظاهر أن هذا ماخذ من ظاهر، وإن كان ما يقول الظاهر أن ماخذ من الاحتمال المعروف للسيد المرتضى في هذا الحديث المعروف اللي وقع كلام طويل عريض فيما بينه، شنو معنى نية المرء خير من عمله؟ وهناك وقع اشكال انه ليش نية المرء خير من عمله؟ ليش يعني؟ والعمل هم دي عمل وهم دي نية، النية وحدها لماذا تكون خير من ماذا؟ من العمل. واضح؟ لو كان المراد من العمل هو العمل الخالي عن النية، واضح؟ والنية الخالية عن العمل ممكن أن تلتزم بأنها خيرا منه، لكن الظاهر أن المراد من العمل مو هذا، وإنما العمل مع النية. لماذا جعلت نية المرء خيرا من ماذا؟ من عمله. هتشي أكفد إشكال، سأل أجوبة عديدة جدا، واحد منها ما ذكر سيد المرتضى نظير هذا، سيد المرتضى قال بأنه خير من عمله، يعني خير من جملة أعماله، ها؟ خير من عمله مو للتفضيل، هنا خيرون وإنما معناها أنه خير من جملة أعمال الخيرة هو شنو؟ النية. واضح؟ هذا من هذا القبيل يقول. واضح أن هذا خلاف ظاهر الرواية أنه أفعل التفضيل شر من معنى أفعل التفضيل. وحينئذ يكون الجواب هو الجواب الأول. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أي الكذب. هاي الأي موجودة بنفس الرواية، تعتبر من أكبر الكبائر، لكن الرواية ضعيفة سندا لأنها مرسلة، والمرسل همات هو عامي، هذا الشخص الذي اسمه أنس بن مالك الذي أنكر بيعة الغدير ودعا عليه الإمام سلام الله عليه بأن يبتليه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ببياض لا ساتر له، مو شيء أنس بن مالك، ابتلي بالبرص. وعنه صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، هذا النتن والريح الفاسد. وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. هذه الرواية أيضا مضافة إلى ضعفها السندي، قالوا بأنه وإن كانت دلالتها على كونه من الكبائر واضحة، لكنه لا يمكن الالتزام بمضمونها. واضح يعني ظاهرها أن الكذب أعظم من الزنا، بل أعظم من الزنا بالمحارم، بل أعظم من 70 زنية بذات شنو؟ بمحرم. ما يمكن الالتزام بهذا. لو كان هكذا عندما يدور الأمر بينهما في باب التزاحم لكنا نقدم ماذا؟ ارتكاب هذا الحرام على ماذا؟ على ارتكاب الكذب. في الحال هذا لا يسر أحد أن يلتزم به إذا كان أشد بها وأهم عند المولى بهذا النحو. يعني لو دار الأمر، لو فرضا دار الأمر بين أن يكذب الإنسان أو يفعل هذا الحرام العظيم، واضح؟ ماذا يقال له؟ يعني قال له اكذب لا تفعل ذات الحرام. ها؟ شنو هو العذر؟ ليش يقدم؟ فإذا لأنه أهم يقدم. هو كلامنا في هذا الشأن، في باب التزاحم لأنه أهم يقدم على الآخر، وهذا معناه أن هذا هو الأهم، الزنا هو الأهم. لو وقع التعارض بين الزنا العادي وبين الكذب يا الأهم، من الشرع الزنا أهم بلا إشكال، فكيف 70 زنية بذات محرم عندما تتعارض مع الكذبة العادية؟ كيف يلتزم بأنه شنو؟ بأن هذا أهم، الكذب أهم عند الشارع. فالرواية لابد من حملها على معنى آخر ما يؤخذ بظاهرها، مضاف إلى ضعف السندي. خوف فإذا مو واقعا هو أهم. فإذا ما يستفاد من الأهمية، وهذا المقصود، ما يستفاد من أن هذا أهم من الزنا وأكبر من الزنا. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ويؤيدهما عن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. الحديث مصنف يبين كيفية الاستدلال بهذه الرواية، يقول: فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. هذا دليل المصنف، واضح؟ هذا الدليل تجي به المناقشة السابقة اللي ذكرناها في الرواية السابقة، هو أنه يعني على هكذا ناقشوا، قالوا بأن كون مفتاح للخبائث لا يعني أنه شنو؟ أنه خبيث. يعني الشارع في بعض الأحيان جعل بعض المباحات مفتاح لمن؟ للخبائث. مباحات جعلها مفتاح للخبائث، أو مكروهات جعلها مفتاح لمن؟ للمحرمات. لكن هذا ما يعني أنها محرمة أو يعني أنها شنو؟ خبيثة. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، على أحد أدلة المصنف. فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها. هذه الآية تقول أن الذي يفتر الكذب على الله، أن الذي يفتر الكذب مو على الله، ما بها على الله، إنما يفتر الكذب منه الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله. فإذن الآية ظاهرها أن الكاذب غير مؤمن بآيات الله. يعني شنو غير مؤمن؟ يعني كافر بآيات الله. واضح؟ فتكون الآية فيها دلالة على أن الكذب من شنو؟ من الكبائر، لأنه مقترن مع الكفر، والكفر من أكبر الكبائر، فيكون الكذب أيضا من الكبائر. مصنف يقول: يمكن الاستدلال بهذه الآية، لكن الاستدلال بهذه الآية نوقش فيه باعتبار أن الآية الشريفة كما يظهر من صدرها وذيلها الغير المذكور هنا، الآية الشريفة تتحدث على الظاهر مع اليهود الذين، وين موجودة هي بها سورة الآية؟ موجودة عندكم يا فين؟ في سورة الحج، قرآن فاتكم في أي آية؟ ما مكتوب هنا؟ ما خرجوا من الآيات؟ قال لا تخطر الآيات التي قبلها. الظاهر أن الآيات التي قبلها تتحدث عن إنكار اليهود للآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن أنكروا هذه الآيات، الآية الشريفة تقول: إن الذين يفترون الكذب، إنما يفتر الكذب، يعني هذا الكذب بآيات الله وإنكار آيات الله وجحد آيات الله، هم الأشخاص الذين لا يؤمنون بآيات الله والكافرين بها. هؤلاء هم الذين يفترون الكذب بآيات الله. إذن الآية غاية ما يستفاد منها هو أن الذي يكذب بآيات الله ويفتري بآيات الله هذا شخص غير مؤمن بماذا؟ بآيات الله، وكافر بآيات الله. ولا يستفاد منها أن كل من يكذب كذبة ليس لها علاقة بالعقائد بآيات الله هذا أيضا يكون من الذين لا يؤمنون بماذا؟ بالله، والذين يجحدون ويكونون من الكافرين. الآية ليس فيها دلالة على ذلك. الآية تقول أن الذي يفتري الكذب، كذب بماذا؟ الكذب بآيات الله، ذكرية ما قبلها وما بعدها. هذا الذي يفتر الكذب بآيات الله هو عبارة عن اليهود، كأنه هكذا قالت، عبارة عن اليهود والنصارى الذين أنكروا الآيات التي ذكرت في كتبهم المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وآله. وليس فيها دلالة على 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 أنها ناظرة إلى مطلق الكذب، حتى الكذب الذي لا علاقة له بعقائد الدين وبالأصول الشرعية أصلا. هذا بالنسبة إلى هذه الآية. فبعد أكثر يعني زي تقول أن الذي يفتر الكذب في موارد معينة هذا لا يؤمن بالله وغير مؤمن بالله، مضافا إلى أن الظاهر الآية أنها قضية خارجية، يعني الآية الظاهر أنها مو قضية حقيقية وأنها قضية خارجية. يعني تقول: هؤلاء الموجودين في الخارج الذين يفترون الكذب هؤلاء ليسوا شنو؟ ليسوا مؤمنين بآيات الله، ولذا يفترون الكذب في آيات الله. ظاهرا القضية أنها قضية خارجية تتحدث عن جماعة معينين افتروا الكذب على الرسول وتشير إليهم وتقول: هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله، والذي هؤلاء حينما افتروا الكذب لأنهم لا يؤمنون بآيات الله. القضية مو قضية حقيقية بحيث يستفاد منها حكم شرعي حتى في محل كلامنا. على الظاهر أن الآية آية خارجية، يعني الحكم حكم خارجي. ولذلك كله يقول المصنف عن الأدلة السابقة التامة بنظره الدالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة وأن لا يترتب شيء أصلا. كل ذلك تمسكا بإطلاق الأدلة السابقة إذا تمت الدالة على أن الكذب مطلقا من الكبائر. ويؤيده مصنف ما اقتنع بالأدلة السابقة، الآن ذكر شنو مؤيدات لكون الكذب مطلقا من الكبائر. ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر عليه السلام، هذه الوصية من الوصايا الرائعة جدا بلي رضي الله عنه، إلا أنها مع الأسف ضعيفة السنة، عندها ضعف سنة، من الوصايا الرائعة جدا. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. هذا دليل على التعميم. شلون يصير دليل على التعميم؟ يقول المصنف باعتبار ان الذي يحدث فيكذب لاجل ان يضحك القوم عادة لا يترتب على كذبه شنو مفسدة، عادة هيجي ليكون غرضه ان يكذب حتى يضحك الطرف المقابل، ما يترتب على كذبه عادة شنو مفسدة، لانه بالعجل يتبين انه هاي القضية شنو كاذبة وغير مطابقة للواقع. فمفسد على الكذب والإخبار خلاف الواقع لا يترتب عليه، فحينئذ الرواية تقول ويل له ويل له ويل له، والويل هو عبارة عن الدعاء له بالويل والثبور وجهنم وأمثال هذا، فتكون الرواية دالة على تحريم الكذب على كونه من الكبائر مطلقان واضح، ولو لم تترتب عليه مفسدة. يقول المصنف فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة، والظاهر أن سبب جعلها من المؤيدات هي أن الرواية ضعيفة السند. يعني ليش ما جعلها المصنف من الأدلة؟ ما السؤال يجي ليش ذكر ذيش أدلة بينما هاي ذكرها شنو من المؤيدات، الظاهر أنها أشارة إلى الضعف السندي. إذا تعال الكبار من جهة ويل له من هجها. نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة، هذا كله أدلة شنو؟ أدلة القول بأن الكذب مطلقا من الكبائر. الآن نجي إلى أدلة القول بأنه مطلقا ليس من الكبائر، يعني أدلة التفصيل. أدلة التفصيل بين بعض الصور تكون من الكبائر وبين بعضها فلا تكون من الكبائر. نعم من في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة، مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، إن الكذب على الله ورسوله من الكبائر. كيف تكون دليل على التفصيل؟ بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص، يعني ظاهرة في أن كون الكذب الكبيرة مختص بماذا؟ بالكذب على الله ورسوله. فإذا كانت ظاهرة في الاختصاص إذن هي تنفي كون الغير المورد شنو من الكبائر، إذن الكذب العادي ليس من الكبائر. طبعا هذا الاستدلال مبني على افتراض أنها ظاهرة في الاختصاص، وإلا إذا لم تكن ظاهرة في الاختصاص فإثبات الشيء لا ينفي شنو ما عداه كما هو واضح. مجرد إثبات أن الكذب على الله والرسول من الكبائر ما يعني أن غيرهن ليس من شنو من الكبائر. هذا النفي عن غير مورد الرواية موقوف على ظهور الرواية في الاختصاص، وإلا في الرواية لا تثبت إلا أن هذه الأقسام من الكبائر، وهذا ليس فيه دلالة على أن غيرها ليس من الكبائر، واضح؟ هذه الرواية إذا تم ظهورها في الاختصاص ودلت على اختصاص الكبائر بهذين القسمين ونفت كون الكبير كبير عن غير هذين القسمين، حينئذ التعامل مع هذه الرواية بالنسبة إلى الأخبار السابقة المطلقة بنظر المصنف يكون هو التعامل مع أي مقيد مع شنو؟ مع المطلق. قضية واضحة جدا. نقيد الإطلاقات السابقة بماذا؟ بهذه الرواية، لأن النسبة بين المطلقات السابقة الدالة على أن كل كذب كبيرة، وبين هذه الرواية بناء على ظهوره في أن الكبيرة فقط وفقط والكذب على الله والرسول، نسبتها نسبة الخاص العام أو المقيد إلمن إلى قيدها. يعني شو نقيدها النتيجة؟ هي أن نلتزم بأن الكبيرة هو فقط الكذب على الله والرسول، وأما غيرها فليس بماذا؟ فليس بكبير. يعني نحمل الكذب بالمطلقات على الكذب الخاص، واضح؟ يعني الكذب على الله وشنو؟ والرسول، هذا معنى التقييد، واضح هذا؟ فإذا هاي الرواية إذا تمت مقتضى الصناعة هي أنها تكون مقيدة للمطلقات السابقة. لكن المصنف يقول بأن هذه الرواية يمكن حملها على أن الكذب على الله والرسول هو كذب شديد عظيم أشد من بقية أنواع الكذب. يعني نحمل الرواية على بيان شدة وعظمة هذا الكذب الخاص، وهو الكذب على الله والرسول. الكذب أكبر الكبائر، مو شيء أن الكذب على الله ورسوله من الكبائر، بمعنى أنه من الكبائر العظيمة جدا، واضح، والمهمة جدا بلا إشكال. فالواقع أن يساعد على هذا أن الكذب على الله من أعظم الكبائر، واضح. حينئذ الرواية تقيها على ظهورها في الاختصاص، لكن اختصاص ماذا بالكذب على الله والرسول؟ مو اختصاص الكبيرة العادية بالكذب على الله والرسول، حتى يكون الكبيرة هاي منفية عن غيره، فبالتالي تدل على التفصيل، وإنما اختصاص عظمة الكبيرة وشدة هذه الكبيرة بالكذب على الله والرسول. ومن الواضح أن اختصاص هذا بالكذب على الله والرسول ما ينافي أن بقية أنواع الكذب أيضا شنو؟ كبائر، واضح؟ مصنف يعملها على المعنى ويقول لو دار الأمر بين تقييد المطلقات لهذه الرواية إذا لم نحملها على هذا المعنى، وبين حملها على هذا المعنى وإبقاء المطلقات على حالها، المصنف يقول أن حملها على هذا المعنى وإبقاء المطلقات على حالها، وبالتالي الالتزام بأن كل كذب كبيرة، هذا أولى من تقييد المطلقات بهذه الرواية. وجه الأولوية هو هذا، أنه ليس مطلقات كثيرة وليس مطلق واحد أو مطلقين أو ثلاثة، روايات كثيرة تدل على أن الكذب من الكبائر والكذب مطلقا من الكبائر، بينما هذه رواية واحدة وضعيفة السند، فإذا لا تصلح لأن تكون مقيدة لتلك المطلقات، فالأمن لا حملها على هذا المعنى اللي يختار المصنف، واضح. قال مثل رواية أن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص، لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا، يعني حملها على هذا، أولى من تقييد المطلقات المتقدمة، واضح؟ الله أعلم.